الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية مستمعي الكرام وتدعوكم إلى متابعة فقرات هذه الساعة التي نخصصها لتقارير المراسلين، وتتابعون في الربع الأخير منها برنامج من الأجواء العراقية. نتابع في هذه الساعة: مجلس النواب يستضيف قادة أمن العراق لمعرفة أسباب تكرر هجمات دامية متشابهة في بغداد، والمرحلون المقيمون في محافظة ديالى يشكون من قلة الاهتمام بهم منذ 3 سنوات. مهرجان بغداد الشعري يفتتح في بغداد بينما تتواصل فعاليات مهرجان الحبوبي في ذي قار. مستمعي الكرام، جلسة مجلس النواب ليوم السبت خصصت لمناقشة الوضع الأمني باستضافة قادة أمنيين منهم وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني، وكانت الجلسة سرية. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن النائب عباس البياتي أن المجلس أراد الحصول على أجوبة واضحة وصريحة عن أسباب الانهيار الأمني الأخير وتكرر هجمات متشابهة في بغداد، إضافة إلى توضيح للإجراءات الجديدة لمنع وقوعها في المستقبل. المسؤولون أكدوا أن تحقيقات يتم إجراؤها حاليا، بل وكشفوا أيضا عن أن معلومات مخابراتية تم تلقيها عن الهجمات، غير أنهم ألقوا باللائمة على قلة التنسيق والتعاون. ليث أحمد كان في مبنى المجلس اليوم ووفانا بالتقرير التالي.
استضاف مجلس النواب العراقي في جلسته المفتوحة اليوم السبت وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني، فضلا عن قائد عمليات بغداد ورئيس جهاز المخابرات، للنظر في أسباب الخروقات الأمنية التي تكرر حدوثها في بغداد. الوزراء الذين حضروا الجلسة عند 2:00 من بعد الظهر أكدوا أن هنالك نجاحات أمنية متحققة، وما حدث من خروقات جاء نتيجة لأسباب عديدة، منها عدم وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية وتداخل الصلاحيات. فقد نقل بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب عن وزير الداخلية جواد البولاني قوله أن أسباب التداعيات الأخيرة جاءت نتيجة سوء الفهم والتقويم الخاطئ وتعارض المصالح والإدارة البيروقراطية في مؤسسات الدولة، وأن الأجهزة الأمنية فتحت ملفات تحقيقية في جميع التفجيرات الإرهابية التي حدثت، وهو ما أكده لإذاعة العراق الحر عضو لجنة الأمن والدفاع عادل برواري، الذي ألقى باللائمة على الوزراء الأمنيين في هذا الجانب، مطالبا في الوقت ذاته مجلس النواب باتخاذ قرار.
وزير الداخلية والدفاع أشروا على ذلك. هناك خرق من قبل بعض القادة مثلا أو الضباط من البعثيين أو مشمولين بالمساءلة والعدالة، وهناك عدم تنسيق بين الأجهزة الأمنية، وهناك عدم تنسيق بين وزير الداخلية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع، فهذا هم يتحملون المسؤولية. المفروض ممثلين الشعب العراقي أعضاء مجلس النواب وخاصة لجنة الأمن والدفاع في هذا الوقت لهم قرار.
تعارض الصلاحيات وعدم التنسيق كان واضحا في حديث المسؤولين، فوزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم أكد أن هنالك معلومات كانت متوفرة لدى عمليات بغداد بخصوص تنفيذ العمليات الإرهابية، في حين أكد أيضا مدير جهاز المخابرات وكالة إلى أنه تم إرسال تقارير بتوقع هجمات إرهابية في بغداد، مشيرا إلى المشاكل التي تواجه جهاز المخابرات ومنها عدم تعاون الوزارات مع الجهاز. ما ذهب إليه القادة الأمنيين أكده عضو لجنة الأمن والدفاع حسن دي.
يوم الثلاثاء لدى وزارة الداخلية معلومات أن هنالك سوف يكون عمليات تفجير ما بين الزوراء والمنصور، وأعطيت المعلومة، لكن هل أخذت المعلومة؟ رئيس الوزراء قال بعظمة لسانه أن المعلومة جاءتنا من قبل الأمريكان. طيب، وزارة الداخلية معبرة إنها ببرقية رسمية، ورئيس الوزراء يقول هذه المعلومة من قبل الأمريكان. لو كانت هنالك قاعدة حقيقية في توزيع المهام، ولو كانت هنالك استراتيجية أمنية حقيقية في توزيع المهام والواجبات، لكان هنالك تمييز ما بين الغث والسمين. لا أن تؤكل الآن الكتف ويهدر دم العراقي، ووزارة الداخلية تقول أنا ليس بمسؤوليتي بغداد.
وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شروان الوائلي من جهته أوضح أن الحلقة الأمنية المفقودة هي الأمن المدني، والتهديدات التي تواجه البلد هي من قبل القاعدة وحزب البعث بشكل أساسي، مشيرا إلى أن الحلول تكمن في فك المعلومات وكيفية تسخيرها في استتباب الأمن، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تشريع قانون وزارة الأمن الوطني. ويشير عضو لجنة الأمن والدفاع حسن ديغان إلى حاجة الأجهزة الأمنية لجهاز استخبارات عسكري يبنى بمهنية ويعتمد الكفاءة كمعيار.
المعركة معركة استخبارية بحتة، لا توجد معركة ميدانية، وأعتقد من الواجب كان في ضمن أولويات الحكومة العراقية أن يكون هنالك جهدا حقيقيا في بناء مؤسسة اسمها المؤسسة الاستخبارية. المؤسسة الاستخبارية في العراق مفقودة، وكل من يقول أن هنالك استخبارات في العراق فهو واهم، لسبب مهم، أن كل صنوف الجيش العراقي قد استكملت باستثناء صنف الاستخبارات.
أطراف نيابية لم تقتنع بأجوبة الوزراء الأمنيين، حيث حمل العديد منهم هؤلاء الوزراء مسؤولية الخروقات الأمنية وعدم وضع الخطط الكفيلة للحد منها، وهما ذهب إليه النائب عبد الهادي حساني.
هذه العوز في العدة والعديد والمعدات، لماذا الوزير حتى أن لم يأتي بالأجهزة الحديثة التي تحمي الحدود، تحمي الأمن العاصمة، تحمي حقيقة أمن المواطن؟ لماذا أجهزة هايسونار تكشف الحشوة بالسن والريحة وما حقيقة تكشف المفجر وفخخة؟ من أتى بهذه الأجهزة؟ ونحن اعتقدناها منذ سنة وقمنا نسخر منها وقلنا هذه لا تقدر حتى تفحص نفسها، واليوم لابد أن يصار إلى عملية تصحيح المعادلة. نحن ندخل تجربة حديثة، الشعب العراقي هو اللي يحكم نفسه من خلال أبناء الشعب من خلال البرلمان، ولكن جاي يتبع أثمان باهظة، وخصوصا ثمن الباهظ هو أرواح الناس مقابلات الناس.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، ما يزال مرحلون داخليا يعيشون أوضاعا صعبة. بعض هؤلاء قالوا إنهم لم يتلقوا أي مساعدة منذ 3 سنوات، لا من الحكومة ولا حتى من منظمات مجتمع مدني. مراسل إذاعة العراق الحر في ديالى التقى عددا من هؤلاء المهجرين.
أبو مصطفى مواطن في 35 من العمر، أجبرته الظروف على ترك منزله الفاره في قضاء الخالص بعد تعرضه للتهديد من قبل الجماعات المسلحة ليحط به الرحال هو وعائلته في ناحية العظيم شمالي القضاء. لم يجد أبو مصطفى مكانا للسكن سوى معرضا لبيع السيارات يسكن فيه منذ 3 سنوات.
بالنسبة للمهجرين حوالي أكثر من 300 عائلة مهجرة من قضاء الخالص، وهاي العوائل ماكو أي استحقاق لها، يعني لا من ذات المهجرين ولا من جهة يعني ولا من منظمات المجتمع المدني. والله ساكنين من ناحية العظيم من هنا في هذا معرض مال السيارات، وناس العوائل بقية في البيوت منطين، وماكو أي حقوق لهم ولا شيء لهم، يعني لا تعويضات لا معونات غذائية ولا معونات مادية، حتى حصة غذائية ما محصلينها المهجرين. يعني
يقاسي المهجرون ظروفا معيشية صعبة تتمثل بالبطالة وقلة فرص العمل وسوء الخدمات، بالإضافة إلى برد الشتاء القارس. أبو عقيل مواطن في 50 من العمر روى لنا جانبا من معاناته قائلا:
هجرنا من جزائر الإمام، 3 سنوات صار لنا مهجرين، لا اكو عندنا خدمات، لا عندنا بيوت، وعندي انا 5 ولد قاعدين، الشغل ماكو، واجار قاعد ادفع على اجار 150,000، تعويضات ماكو، راح اراجع البعقوبة لدارة المهجرين. لحد الان من تهجرت لليوم لو دينار ما مستلم، ما منطين الاجارات صعدوها علينا، وش اسولف لك يعني، حالة تلف احنا عنا والله العظيم.
فيما اشتكى احد المواطنين من عدم وجود تعويضات او مساعدات حكومية للمهجرين الذين فقدوا الشيء الكثير خلال فترة تهجيرهم.
احنا كنا بحي المعلمين بعقوبة بداية الاوضاع، من خربة الاوضاع ابويا قتلوه وبعدين عمي قتلوه وبعدين تهجرنا لبغداد، بس الاوضاع زينة صارت ورجعنا، كل مساعدات ماكو، يعني احنا باقي غراض بيتنا كلها وكل المساعدات ماكو، بيت جدي همي كذلك لكن باقي اغراضهم كلها، كل مساعدات ماكو.
ازهار حميد عضو مجلس محافظة ديالى ومسؤولة لجنة المهجرين في المحافظة بينت ان الكثير من المهجرين لم يتمكنوا من الحصول على تعويضات او مساعدات مالية لعدم ادراجهم في سجلات النازحين.
المشكلة الرئيسية هي مو سبب الدائرة، السبب لان المواطن من قدم قبل 2009 شهر الواحد ما كان مقدم معاملة نزوح، فهسه معاملة العودة ما تغني، المفروض المفروض عنده سجل نازحين قبل هاي الفترة حتى من يروح يسجل معاملة عائدين هو اسمه مسجل بالحاسبة، بما انه اسمه مسجل بالحاسبة كنازح تهمل معاملته كمعاملة عودة. لكن اذا تعمل لجنة المهجرين ومدير مركز العائدين على الحصول من وزير المهجرين بموافقة لتسجيل العائدين كنازحين، اتوقع راح تحصل موافقة تستمر حد نهاية هاي السنة من تسجل اسمهم نازحين لحصول مليون العودة وحصول كل الحقوق اللي يحصلون عليها كعائدين.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحرة.
يمكنكم مستمعينا الكرام متابعه برامج وفقرات اذاعه العراق الحر على موقعها الالكتروني www.iraqhurr.org. هذه اذاعه العراق الحر.
مستمعي الكرام، المرأة ثم المرأة ثم المرأة، هذه قصة قديمة قدم التاريخ وتتعلق بحقوق الجنس الآخر وعطائه وبالمعوقات التي تقف أمام تطوره. قبل 50 عاما كان في العراق قانون يخدم المرأة وحقوقها، واليوم هذا القانون مهدد بالزوال وبالعودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى. مؤتمر في بغداد سلط الضوء على أوضاع المرأة الحالية ووجه دعوات عديدة إلى مراكز صنع القرار للنظر في هذه الأمور، غير أن إحدى المشاركات البارزات قالت بكل بساطة: نحتاج إلى استراتيجية وليس إلى دعوات. عماد جاسم والتفاصيل.
في فندق السدير ببغداد نظم مؤتمر شبكة النساء العراقيات التي تضم أغلب المنظمات النسوية العاملة في العراق، ويستمر المؤتمر ليومين، وحمل عنوان تحديات تعبئة النساء وتطوير التشبيك بين المنظمات، بهدف توحيد جهود المنظمات النسوية والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والناشطات البرلمانيات وعضوات مجالس المحافظات للدفع باتجاه تشكيل ضغوطات على أماكن صنع القرار لتمكين المرأة من أخذ موقعها المهم في المجتمع وإيقاف كل أشكال التمييز والعنف الموجه ضد النساء. وأكدت الناشطة شذا ناجي من شبكة النساء العراقيات أن محاور المؤتمر تركزت حول دراسة واقع المرأة ومشاركتها في العملية السياسية والتشريعات التي تحمي حقوقها وتسليط الضوء على مظاهر العنف الموجه ضد النساء.
عنوان تحديات تعبئة النساء وتطوير مشاركة بين المنظمات. المؤتمر يتناول عدة محاور ومتزامن مع قضية كبيرة وقضية إنسانية هي 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء. أيضا يتزامن المؤتمر مع ذكرى 50 لصدور قانون الأحوال الشخصية الذي هو مهدد بالزوال نتيجة المادة 41 من الدستور العراقي. كما يتناول المؤتمر عدة محاور منها المرأة في تقرير التنمية البشرية، المشاركة السياسية للمرأة.
الجهات المشاركة، هل هنالك جهات حكومية أم أغلبها لمنظمات المجتمع المدني والدعوة لشخصيات حكومية وليس لمؤسسات حكومية؟
الدعوة لشخصيات ومؤسسات حكومية، كوننا يعني منظمات غير حكومية لم نتبع لأي حزب سياسي، وكذلك لدينا ضغوطات على الدولة من أجل أن نحقق مطالبنا. من أهم النقاط التي نحاول إيصالها للمسؤولين هي قانون الأحوال الشخصية العراقي وكذلك قانون منظمات المجتمع المدني.
وأكدت النائبة في مجلس النواب تانية طلعت أن أهمية مشاركة البرلمانيات يكمن في ضرورة التعرف على مطالبات المنظمات النسوية لأجل محاولة تحديد أولويات التشريع للقوانين التي تخدم وضع المرأة.
المهم أن نسمع ما هي أفكار المنظمات أو حتى الناشطات الأخريات عندما يتحدثنا بدور المرأة في العملية السياسية وبالأخص دور المرأة كبرلمانية، فهذا طبعا سيساعد أيضا من أجل مراجعتنا لأنفسنا لكي نحسن من أدائنا في الجلسات القادمة.
محاور المؤتمر أكدت على أهمية وجود تشريعات تخدم المرأة.
لا نخفي على الناس بأنه هناك جهات ضد أي حقوق للمرأة وتريد بأن تنقص من الحقوق التي حصلت عليها يعني قبل 50 سنة. قلنا بأن يلغوا قانون الأحوال الشخصية. نحن الآن في مرحلة نحاول أن ندافع عن القوانين والتشريعات الموجودة تدافع عن حقوق المرأة من دون بأن نحاول أن نسن تشريعات جديدة، ولكن نعم هناك نقص كبير جدا في القانون العراقي وبالأخص في قانون الجنايات العراقية وحتى في الدستور العراقي. ليس هو ما نحن نريده ونطالب به، لأنه هذا الدستور ولا يعطي المساواة التامة للمرأة.
أما الدكتورة نرمين عثمان وزيرة البيئة فبينت أن ما ينقص هكذا مؤتمرات هو الضبابية في تحديد استراتيجيات العمل لتوحيد الجهود والخروج بنتائج إيجابية عملية قابلة التحقيق.
أهم شيء هو استراتيجية العمل، إيجاد آلية فعلية ومشروع موحد بين الحركة النسائية وإدارتها بالطريقة الصحيحة ووضع استراتيجية لهذا العمل، لأن من خلال العمل ومن خلال تحويل استراتيجية إلى خطط العمل يمكن تأخذ بنظر العمل. لحد الآن الخطابات مختلفة في بعض الأطر، لدينا مشتركات لكن في خطاباتنا وتوجهاتنا مختلفة في إيجاد حلول لبعض الأطر الخلافية.
الناشطة والمحامية تأميم العزاوي أوضحت أنه تم الإعلان في المؤتمر عن حملة بعنوان حملة اللاعن ضد النساء.
إنها حملة تبنتها أكثر دول لأنه ظاهرة العنف ضد المرأة أصبحت تشك وفق المعطيات العلمية ووفق ما يعتمد عليه كل الباحثين والدارسين بأن العنف ضد المرأة أصبح يشكل تحديا كبيرا في تمتع المواطن بحقه في التنمية البشرية وفي حقوق النساء.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، العملية السياسية في العراق تبقى مركز حديث وتفكير الكثيرين، حيث أن الانتخابات ليست ببعيدة. يرى البعض أن مشاركة الناس في الاقتراع لن تكون كبيرة بسبب خيبات أمل، وكذلك بسبب إحساسهم بأن المرشحين للبرلمان يسعون إلى مكاسب مادية أكثر مما يسعون إلى خدمة الشعب. آخرون يعتقدون أن العملية السياسية برمتها تسير في الاتجاه الصحيح. حذر البعض أيضا من تداعيات الهجمات الأخيرة في بغداد ومن تأثيرها على رأي الناخب في الدولة. مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
بعد إقرار قانون الانتخابات تتجه الأنظار الآن نحو الاستعداد للانتخابات والحملة الدعائية الخاصة بالكتل الانتخابية، لكن أبرز ما يحظى بالاهتمام خلال الفترة التي تسبق الانتخابات هو موقف المواطنين منها وقناعتهم بالعملية السياسية. فمن المؤكد أن جهات عدة بدأت تعمل كل وفق أجندتها على تغيير قناعات المواطنين بالعملية السياسية، وتذهب بعض التفسيرات للعمليات التي استهدفت المدنيين في بغداد إلى أنها هذه التفجيرات تريد للمواطنين أن ينقموا على الدولة فلا يشاركوا بالانتخابات أو يشاركوا لصالح جهة معينة، كما أشار معتمد آية الله العظمى السيستاني أحمد الصافي في خطبة الجمعة في كربلاء.
مخطط كبير للعمليات القادمة في المناطق التي تستهدف وطريقة الاستهداف. هذا المخطط يقول اقتل المواطنين الأبرياء حتى يزداد نقم الناس على الدولة. لاحظ طريقة الطرف المقابل، اقتل الناس الأبرياء، أي موطن اقتل حتى الناس تنقل على الدولة. هذا الآن طريقة تولد عدم، يعني تولد قلق، حالة من القلق.
وفي مقابل الجهات التي تستخدم العنف لتغيير قناعات الناخبين، هناك جهات ستبدأ حملتها الانتخابية قريبا بإطلاق الوعود والشعارات لإقناعهم بالتصويت لصالحها. ويبدو أن هناك توجسا من تراجع الاندفاع نحو المشاركة في الانتخابات، ويعزو المواطن خليل إبراهيم ذلك إلى
عدم توفير الخدمات للشعب وللمواطنين، والقصور الواضح والبين من بعض المسؤولين في المحافظات ومجالس المحافظات، أدى إلى أنه الثقة تزعزع وتنفقد الثقة بين المواطن وبين المسؤول، وعمليات الفساد الإداري والمحسوبية والمنسوبية أنه أدت إلى أنه تفشل العملية السياسية في رأي بنظر بعض المواطنين.
امتيازات أعضاء الحكومة والبرلمان يصفها البعض بأنها من عوامل تراجع تأييد المواطنين للعملية الانتخابية، كما يقول المواطن أبو زيد.
شوف أكو في الحالة، يعني مو نقول ممكن ما يتمنى المرء يدركه، مو صحيح. لو كان راتب عضو البرلمان، صدقني لو كان راتب عضو البرلمان أسوة بسلم الرواتب الخاص بالموظفين، اعتقد 90% من البرلمانيين ما حد يرشح، لان اغلب الناس اللي جاي ترشح حسب الكيانات السياسيه الكثيره الموجوده بالبلد ناب العراق هدفها اول شيء المنفعه الشخصيه، وبعدين عد اذا راد يفكر في 2% بالمواطن. هذا اللي لمسناه بالبرلمان السابق الحالي الموجود حاليا.
لكن آخرين ينظرون إلى الواقع من نافذة أكثر اتساعا، فالعراق اليوم يسير بالاتجاه الصحيح، وهناك جملة من الإنجازات الهامة قد تحققت على صعيد الحريات العامة وعلى الصعيد الاقتصادي. تشهد المدن العراقية توسعا ملحوظا في مجال بناء المساكن، كما تشهد الأسواق حركة شراء واسعة، وهذه مؤشرات على تحسن مستوى الدخل لشرائح واسعة في المجتمع.
يعني أنا حتى أقيم العملية السياسية أقيمها بالنتائج مو الآنية، النتائج المستقبلية. البناء السليم يؤدي إلى أنه بالمستقبل يكون مستقبلك صحيح، هذا هو التقييم الحقيقي. نعم قد أكون ما حققت كل شيء اللي أريده، لكن على الأقل قدرت أسس نظام ديمقراطي للتداول السلمي للسلطة. ما يجيني باكر عقبة واحد صاعد على دبابة ويستولي على الحكم ويقول أنا ربكم الأعلى. الآن أصبحت هذا بحد ذاته، هذا التداول السلمي للسلطة وهذه الانتخابات بحد ذاته قيمة كبيرة. لو تحسبها في عالم القيم هي تعتبر قيمة جدا كبيرة. ولهذا بالعكس أنا ما أعتقد أكو إحباط، وإنما أكو طموحات، وهذه الطموحات نأمل إن شاء الله أن تترجم في المستقبل إلى واقع.
إذن هناك تباين في الآراء من العملية السياسية، وهو ليس بجديد، وقد سبق الانتخابات المحلية التي جرت مطلع العامة، ولكن هناك من يعتقد أن هذا التباين لن يؤدي إلى تراجع في الإقبال على صناديق الانتخابات، ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن الناخبين شاركوا بكثرة في الانتخابات المحلية الأخيرة، مع أن الخشية كانت كبيرة من عدم تفاعلهم معها. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أرحب بكم مجددا وأدعوكم إلى متابعة شأنين من نمط واحد تقريبا ويتعلقان بالثقافة. في بغداد افتتح اليوم السبت مهرجان بغداد الشعري، بينما تتواصل فعاليات مهرجان الحبوبي في ذي قار. مستمعي الكرام، بدأت فعاليات مهرجان بغداد الشعري اليوم السبت بحضور رئيس الوزراء نور المالكي الذي أكد دعمه للشعر وللشعراء وللكلمة الصادقة والجميلة. هذا المهرجان يسعى إلى إعادة الاعتبار إلى القصيدة الفصيحة بعد اندفاع سابق نحو القصائد العامية. حيدر الرشيد حضر احتفالية الشعر ووفانا بالتقرير التالي.
في باكورة فعالياتها لهذا العام أقامت رابطة شعراء بغداد مهرجان بغداد الشعري الذهبي تحت شعار بغداد القصيدة وعراق المهرجان. أكثر من 40 شاعرا وشاعر دعوا للمشاركة في دورته الأولى، والتي حملت توقيع الشاعرة العراقية لميع عباس عمارة. تم افتتاح المهرجان الذي يستمر لثلاثة أيام بحضور رسمي من قبل رئيس الوزراء نوري كامل المالكي، وهي سابقة تسجل لرئيس الحكومة من خلال رعايته وحضوره مهرجانا شعريا من هذا النوع، وتأكيده خلال كلمة ألقاها على سعي حكومته نحو دعم ورعاية أشكال الآداب والفنون في العراق.
واليوم نلتقط الأنفاس لنجتمع مرة أخرى ولنعيد البسمة والجمال والأدب والفن والثقافة. وهذا يعني أن لا يكون هذا المؤتمر والمهرجان لقاء عابرا فرضته رغبة طارئة، إنما هو تعبير عن إرادة صميمية حقيقة بإنعاش الأدب والشعر والفن والثقافة في العراق.
رئيس الحكومة قام أيضا وأثناء حضوره المهرجان بتكريم عدد من المبدعين العراقيين الرواد، وهي بادرة اعتبرها البعض مهمة وإن جاءت متأخرة. مدير دار الشؤون الثقافية العامة نوفل أبو رغيف:
مؤخرا وقبل شهر بالتحديد حصلت موافقة رئاسة الوزراء سيد رئيس الوزراء على دعم هذا المهرجان بالإمكانات التي لاحظناها هذا اليوم، ليست بالمستوى الذي كنا نطمح إليه، ليست بما يوازي ما ينبغي أن يكون عليه الأديب العراقي والشعر العراقي من مكافأة وتكريم، إلا أنه إلى حد ما يبدو مرضيا ومقنعا في ظل هذه التحولات والظرف السياسي الذي يتماحك مع تداعيات أمنية خطيرة.
بخلاف باقي المهرجانات الأدبية، فقد تميز مهرجان بغداد الشعري بهذا الدعم الحكومي الذي لم تحظى به المهرجانات الأخرى. وهذا نوع من الانفتاح على الجانب الثقافي فسرته النائبة السابقة في البرلمان مريم الرئيس بأنه مهم أيضا لطبيعة الحياة السياسية التي تستوجب الانفتاح على جميع الاتجاهات في المجتمع.
طبعا هذا الانفتاح هو ليس فقط مهم لهذه الشريحة الكبيرة من الأدباء والشعراء، ولكن أيضا مهم لطبيعة الحياة السياسية العراقية والحياة الأدبية، الحياة الاجتماعية أصلا التي هي زاخرة بكل ما هو ممكن فيه من الجذور والأصالة الشيء الكبير.
عدد من الأدباء المقيمين في الخارج تمت دعوتهم للمشاركة في المهرجان. هذه الدعوة ومجيئهم للمشاركة والالتئام مع من هم في الداخل عده البعض أمرا ضروريا في مسألة تعزيز الحراك الثقافي، وهذا الرأي للكاتب والإعلامي سالم مشكور.
بعد التغيير لجأ البعض إلى تعميق ثنائية عراقي داخل وخارج من أجل حرمان العراق من هذه الكنوز التي اضطرت من جانب إلى مغادرة البلاد والبقاء والعمل والدراسة في الخارج سنوات، لكن من جانب آخر كان له بعد إيجابي وأنهم تسلحوا بكثير من المعرفة، تطوروا وطلعوا على تجارب.
مهرجان بغداد الشعري يضاف إلى سلسلة من المهرجانات الأدبية التي تقام في كل عام، لكنه تميز عنها في ناحية تحدث عنها رئيس نادي الشعر عمر السراي.
يتميز هذا المهرجان بسقف من المصروفات جيد، مهرجان يمثل تحرك حكومي، يعني نستطيع أن نعتبر هو المهرجان الأهم الذي دعم من الحكومة، يمثل التفاتة معينة من الحكومة وإن تأخرت.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى في عالم الشعر والأدب والثقافة، وننقلكم الآن إلى الناصرية لمتابعة فعاليات مهرجان الحبوب الإبداعي الرابع مع مراسل إذاعة العراق الحر هناك مهدي الحسناوي.
في اليوم الثاني على التوالي ما زالت فعاليات مهرجان الحبوب تتواصل وتقام في مناطق متعددة من المحافظة، فقد توجه ضيوف المهرجان صباح هذا اليوم إلى زيارة قضاء سوق الشيوخ مدينة الشاعر المحتفى به جميل حيدر، وقد أقيم في هذا القضاء أسبوحة شعرية ألقيت فيها قصائد متنوعة، وكانت قصائد الشاعر المحتفى به جميل حيدر أولى فقرات الأسبوحة الشعرية ألقاها الفنان كريم جابر.
لا تفزعي من ليلك الآخر، كوني بساط الريح للشاعر، ما عبد شط ظل في شطنا ولا حكاية جن والساحر.
الشاعر محمد حبيب ألقى قصيدة كلاسيكية تناولت موضوعة الوطن من عدة جوانب.
وبالأمس كانوا وبالأمس كنت يقولون قاتل، فقاتلت عمرا كأني استعرت احتراس الكفن، وقاتلت قاتلت حتى انتصرت، وحين انتصرت فقدت الوطن.
وبعد زيارة قضاء السوق الشيوخ عاد ضيوف المهرجان إلى مركز المحافظة ليواصلوا إقامة فعاليات مهرجان الحبوبي الإبداعي، ومنها إقامة معرض للفن التشكيلي للفنان حيدر القسام، ومعرض آخر للكتب الثقافية والأدبية التي صدرت للكتاب والمثقفين في هذه المحافظة بعد عام 2003. القاص والروائي الدكتور لؤي حمزة عباس أشار بأن حضور الأدباء والمثقفين إلى قضاء سوق الشيوخ شكل ميزة إبداعية في هذا المهرجان.
ما زال مهرجان الحبوبي يشكل ظاهرة مهمة في ثقافة العراقية، واليوم شكلت موضوعة حضور القيمة الثقافية للمحافظة بعدا أساسيا في النشاط، إذ كان لسوق الشيوخ حضور فاعل ومؤثر هذا النهار. سوق الشيوخ بما تعنيه من ثقافة وحضارة ونتاج وعبقرية تجسدت بالشاعر الكبير جميل حيدر.
الشاعر عدنان الفضلي أشاد بمكانة محافظة البيقار الثقافية في المشهد الثقافي، مؤكدا أن هذه المدينة لها الريادة في الثقافة والأدب والتراث.
ليس غريبا أن نجد في مدينة الناصرية هذا الكم الكامل من الإبداع، ربما ما توقعناه أن نجد كتب أكثر يعني لتواريخ سبقت عام 2003، لكن هذا المعرض ربما أراد به المعنيون أن يوضحون لزملائهم القادمين من جميع مدن العراق أن هناك منجز ثقافي وإبداعي موجود في مدينة الناصرية. تضمن هذا المعرض عدد من الكتب في أغلب المجالات سواء كانت الشعرية أو السردية أو حتى النقد.
ولعل أهم ما يميز مهرجان الحبوبي لهذا العام عن الأعوام السابقة أنه تناول بعض الظواهر الاجتماعية في المجتمع العراقي الجنوبي، ومنها ظاهرة معاناة المرأة العراقية الجنوبية الريفية، وذلك من خلال لوحات الفنان التشكيلي حيدر القسام، فقد أثارت لوحات هذا الفنان الجدل والاهتمام من قبل الحضور كما يرى صاحب المعرض الفنان التشكيلي حيدر القسام.
والله أنا فرحان جدا لأن المعرض لاقى إقبال كبير ونجاح. أولا أنا أسلوبي هو السريالية، أغلب أعمالي هي تناول موضوع المرأة المضطهدة في الشرق، فصورت المرأة بشكل أن مقيدة خالية مجوفة، الشرائط مجوفة خالية من الجسد بحيث أن مضطهدة.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة سنة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة، أربيل،
كربلاء، دهوك،
معقوبة، العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
Yeah.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعي الكرام فأترككم مع برنامج من الأجواء العراقية.
مستمعي الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. في حلقة هذا الشهر ننتقل إلى الشطرة الخضراء، إلى أهوار الجنوب، إلى أريافه الجميلة، إلى نخيله التي تداعب الهواء الطلق وهي تطل على شط الفرات الذهبي، إلى محافظة ديقار، إلى الناصرية حيث دعا الشاعر الحسناء قصري زبونك خلي الحجل يبان. والشطرة تحكي العديد من القصص الوطنية ومن الرجولة العراقية، حيث ولد وترعرع رائد الغناء الريفي العراقي الأصيل على مدى الأجيال دون منازع. مستمعي الكرام طبعا تعرفتم على هذا الصوت العذب، صوت حضيري أبو عزيز، ومعنا في الاستوديو أستاذ البير، مساكم الله بالخير. أستاذ البير حضيري أبو عزيز، طبعا احنا سنصول ونجول في نتاجه الغنائي والموسيقي، ولكن حضيري أبو عزيز طبعا طور العبودية الغناء الريفي، مو
أول من أدخل العبودية بقالب سليم هو حضير بن عزيز، خلى على كل سلم موسيقي على كل مقام خلى عبودية
ملائمة. زين، هذه العبودية اللي استمعنا إليها هالساعة
كانت من نغم السيقار،
من نغم السيقار،
ولازم وراها يغني بستة أيضا من نغم السيقار،
من نغم السيقار.
حب أسمعك شوية على الناي
على السيقار. والله على السيقار تفضل انطينا.
مدينة الشطرة التي تقع في الجنوب العراقي، أي في منطقة الأهوار والأرياف العراقية، ومن عشيرة العبودة المنتشرة أفخادها في محافظة ذيقار، ومن أحد أفخادها المشهورين باسم الصراخبة، ولد للمرحوم حسن بن رهيف الصرخبي سنة 1904 ولد سماه حضيري. وقد تيتم هذا الطفل بعد ولادته بعام واحد، أي في سنة 1905، بعدما قتل والده المرحوم حسن حين هاجم ببندقيته إحدى السفن التركية التي كانت تقل نفرا من جبات الضرائب الجندرمة العثمانيين المسلحين الذين كانوا يتجولون بالسفينة في نهر الفرات لجباية الرسوم الضرائبية من الفلاحين الذين يسكنون في المدن أو القرى أو الأرياف المشرفة على نهر الفرات. وكان العراق، كل العراق، يخضع لسيادة سلاطين بني عثمان. وقد انتقمت جنود الجندرمة من حسن والد حضيري فقتلوه ومثلوا به وقطعوا رأسه ليكون عبرة للمواطنين العراقيين الذين كانوا يضيقون ذرعا باحتلال وطنهم وخضوعهم للولاة الأتراك الذي كانت الحكومة التركية المركزية تعينهم في المدن العراقية، وكان على هؤلاء الولاة جمع الضرائب بالحق أو بالباطل لإرسال المبالغ المطلوبة منهم للحكومة المركزية في تركيا. اسم سفينة الجباية كان بغداد. وما أن انتشر خبر استشهاد حسن ابن رهيف لتصديه بالسلاح الجبات إلا وأصبح حسن هذا والد حضيري لدى الشعب العراقي شهيدا من الفدائيين العراقيين الوطنيين الأحرار. كان استشهاده مفخرة لولده حضيري، وقد حبب المواطنون حضيري منذ طفولته ورأوا به مثالا للطفل البريء اليتيم الذي ضحى والده بعائلته بزوجه بولده بأصدقائه ببيته وبحياته من أجل رفع معنوية الشعب العراقي كقدوة للمقتدين الذين استشهدوا بعده من أجل تحرير العراق من احتلال الأتراك العثمانيين الذين حكموا العراق كأربعة قرون من الزمن، أي منذ سنة 1534 ميلادية حتى سنة 1918، ومن الاستعمار البريطاني حتى حصول العراق على استقلاله بدخوله إلى عصبة الأمم سنة 1932 ثم بإنهاء الانتداب البريطاني.
يا بني
يا لهش لهيك عنا يا وي يا يا لها فوق ضمر والربا يا يا لها يا لهش لهيك عنا يا وي يا يا لها متنا والنخويل يا ما لها ماي يا لها تعود الليالي
هذا شلون أشقر خد ورد أحمر ومن نغم الفستنيجار
هذا شلون أشقر وخدنا ورد أحمر هذا شلون أشجار خدنا ورد أحمر بيب الوقت لنا بيب الوقت لنا وعند عيون تسحر عند عيون تسحر هذا شلون أشجار يا روحي خدنا
Ah,
صوت القبلة ما هو عبد مثله لو خربط القبلة يا روحي ما هو عبد مثله لو نعثر الشعر ما هو عبد مثله من القمر أحلى من القمر أحلى ومن الغزال أنظر من الغزال أنظر هذا شلون أبيض أشقر خزاوة الأحمر هذا شلون أكبر خزاوة الأحمر ديب الوقت لي أنا ديب الوقت لي أنا وعند عيون تسحى عند عيون تسحى هذا شلون أشقر وخد ورد أحمر هذا شلون أشقر خد ورد أحمر بيب الوقت لي أنا وعند عيون
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع
هذه إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org هذه إذاعة العراق الحر